أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، نسألك اللهم من فضلك أن تزيدنا علما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. كل عام وأنتم بخير أخواتي الحبيبات. ما زلنا بفضل الله سبحانه وتعالى ومنته قد حلم علينا واصطفانا أن نكون من الذين يحضرون هذه الأيام المباركة، وهي العشر الأول من ذي الحجة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيها بالعمل الصالح والعلم النافع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يقيمون ليلها، ومن الذين يصومون نهارها، ومن الذين يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى فيها بشتى أنواع القربات، من إدخال السرور على قلب المسلم، من جبر الخواطر، من زيارة المريض، من السؤال عن ذوي الأرحام، من بر الوالدين، من طاعة الزوج، من بر الأبناء وبر الآباء. الاثنين مطلوبين، بر الأبناء أيضا، لأن الناس بتبقى متخيلة أن الأبناء يعني مش محتاجين أن هم يبروا، لا والله محتاجين جدا كمان. من الدعاء، من الصدقات، الصدقات كثير جدا مننا يأتي إليه الشيطان ويهيئ له أنه يعني الجنيه بتاعك هيعمل إيه، الخمسة جنيه بتاعتك هتعمل إيه، مش عارفة العشرة جنيه دي هتعمل إيه، الكذا الكذا، وهذا كله من فعل الشيطان. بمعنى أصح الشيطان يعيدكم الفقر. الصوت واطي أخواتي على الفيس ولا كويس؟ فالمفروض نكون احنا اقوى من هذا الشيطان عليه اللعنة الله، وان احنا نتمسك بالله سبحانه وتعالى ونتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الايام. ودايما في كلامي صراحة عن موضوع العبادات يا اخوات، بيجي لي كتير قوي رسائل بتتكلم عن ان انا مش قادرة، وان انا مش عارفة، وان انا يعني ايه حاسة ان الشيطان متملكني قوي، وحاسة ان الشيطان بيعملني قوي خلاص، وان هو مكتفني، وان انا مش عارفة اشتغل، وان انا صوت واطي، انا احاول اعلي، انا مش عارفة طبعا، مش عارفة بقى كده الصوت هيبقى ايه، يا رب يبقى كويس. واطي طيب كده، لسه واطي برضو، انا عليت على اخر حاجة. فالموضوع ده موضوع تاني هتكلم عن، انا دلوقتي احنا بنتكلم عن العشر الاول من ذي الحجة، وبنتكلم عن ان في ناس كتير بتقول انا مش قادرة اعمل. يعني دايما الفكرة مسيطرة علينا ان الشيطان مكبلنا، والشيطان مربطنا، والشيطان واواوا. تمام، صح، انا مش هقولك لأ، هو الشيطان طبعا، والنفس الأمارة بالسوء، والذنوب، عشان تبقوا فاهمين. يعني دايما اي حد بيجي يقول لي، او انا بقول لنفسي، طالما راحت مني عبادة انا كنت متعودة عليها، او عبادة انا المفروض ان هي من الفروض، اعرف على طول ان ده ذنب عظيم اقترفته. وطالما في ذنب عظيم ما نزل بلاء الا بذنب، ومفيش بلاء اكتر من ان انت تحرمي من عبادة، وخصوصا لو كنت متعودة عليها. خلي بالك وركزي معايا، عبادة انت متعودة عليها كقيام الليل، كصيام الاثنين والخميس، كورد كل يوم مثلا بتجيبي جزء في القرآن اللهم بارك، بتجيبي نص جزء، بتجيبي صفحة، وفجأة تلاقي نفسك ايه اتحرمتي. الحرمان ده معناه ان في حاجة جامدة انت عملتيها غلط، فربنا سبحانه وتعالى من حبه لك يعمل ايه بقى، يقربك بالحرمان. عارفة انت كده لما تضغطي على ابنك او بنتك وتقولي لهم ايه، انا مش هجيب كذا، خلاص انا طب انت عملت كذا، طب انا بقى مش هجيب كذا، هذا حرمان. طيب فانتوا كمان وحشتني، انتوا كمان وحشتوني اخواتي، ربنا يبارك فيكم في اعماركم رب، وهكذا. يبقى دي اول حاجه لازم تفهميها. ففي رحلتنا بقى او خناقتنا اليوميه مع الشيطان في موضوع، طبعا يعني الشيطان يا اخوات، الناس سئل الحسن البصري، هل الشيطان ينام؟ سؤال. الشيطان بينام يا اخوات؟ فقال ايه بقى، قال رب رائع قوي، قال ايه بقى، لو نام لاسترحنا. الله أكبر، هو لو بينام كنا استريح، كان على الأقل يعني هيبقى في نوبات، في ناس مثلا بيطولها الشيطان وهو صاحي، وفي ناس بينام وهم صاحيين، فبالتالي هيبقوا سلموا منه. لا، لو نام لإيه؟ لاستراحنا، لكن هو ما بينامش. فهو احنا لازم نبقى متفقين ان هو موجود ويجري من ابن ادم مجرى الدم، تمام كده؟ انتوا متفقين على ذلك؟ طيب، كان في كده قصه لطيفه. موضوع حفظ القران والنساء ملوش دعوه بالذنب او لا، طبعا هو انا هقول لك على حاجه، يعني شكوت الى وكيع سوء حفظي فارشدني وكيع الى ايه؟ الى المعاصي، يعني قال لي خلي بالك من المعاصي بتاعتك يعني، خلاص. المهم فقال يا بني ان العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. فطبعا ده كلام خطير، ان فعلا الحفظ لما بيبقى قليل او مش ثابت او معنى كده ان المعاصي، وكون ان انت تبقي متخيله ان هو يعني ما عندكيش معاصي وانا بعمل ايه، ما فيش حاجه اسمها كده، ده احنا بنعمل كوارث، خلاص احنا بنعمل كوارث زرقاء يعني، ربنا سبحانه وتعالى الاعلم بيها. فموضوع ان احنا خوفنا الدائم من الشيطان ان هو مربطنا ومش مخلينا نعرف نقوم نشتغل، مش مخلينا نعرف نعبد الله سبحانه وتعالى حق العباده، و بيفكرني بقصة طريفة. يعني ايه هي القصة الطريفة دي؟ واحد كمثري كان في اوتوبيس، خلاص او في الترام يعني، فكل ما يجي واحد في واحد معين كده كل يوم يجي يدخل الترام، فيجي الكمثري يقول له ايه تذكرة لو سمحت، التذكرة، فيقول له انت مش عارف انا مين، خلاص كده انت عارف انا مين، فالكمثري يخاف خلاص يقول له لا بيه خلاص اتفضل ويقعد. فالكمثري ثاني يوم نفس الموضوع، خلاص. فجاء الراجل يطلع الترام ولا الاوتوبيس، فبيقول له تذاكر، قال له ايه ده انت ما تعرفش انا مين، خلاص. فثالث يوم بيقول له نفس الكلام، فنفس الكلام قال له كده، قال له ايه، قال له هو انت مش عارفني انت ما تعرفش انا مين. فالراجل قال لا ما بديهاش بقى، انا لازم اروح لايه، لرئيس المصلحه واعرض عليه الامر دوت واشوف ايه الحكايه. فراح لرئيس المصلحه، خلاص. وغير كده بقى، غير انه راح لرئيس المصلحه، هو بقى ايه شايف الراجل اللي قدامه ده طويل وعريض اللي بيقول انت مش عارف انا مين ده، فقال ايه بقى، لا انا هروح اقوي نفسي بقى، وراح بقى مراكز وقعد بقى يبني في عضلات وقعد يعمل مش عارف ايه بتاع، ليه؟ لان هو بيقول ايه، بيقول انت مش عارف انا مين، فهو خايف منه. فجي بعد كده في يوم قال له انا جبت لك ناس علشان يشوفوا حلك بقى في موضوع انت مش عارف انا مين ده، قال له طب ليه جايب لي ناس ليه طيب، طب اتكلم معايا، قال له ما انت كل يوم بتقولي انا مش عارف انا مين، فانا خايف منك صراحه، بس انا عملت حسابي ورحت اتعلمت كذا وشلت حديد وبتاع وربيت عضلات وجيت لك بقى. قال له يا ابني يا حبيبي، ده انا كنت بقول لك انت مش عارف انا مين، انا عمك محمود اللي عامل اونيه. دي قصه بتفكرني بالظبط بخوفنا ان الشيطان هو اللي ماسكنا، وان الشيطان هو اللي بعملنا، وان انا ما اقدرش، كلمه ان انا ما اقدرش ليه، خايفه اللي هو ايه، لا اصل انا مش هينفع احفظ قران، اصل انا لو حفظت قران هنسى، لا اصل انا ما عنديش وقت احفظ قران، لا اصل انا ما عنديش وقت، مش هينفع اصوم عشان ببقى تعبانه وكذا وكذا وكذا، لا انا مش هينفع اصلي قيام ليل، اصل انا ببقى يعني بكسل عن قيام الليل، فخايفه ادخل في قيام الليل شويه وبعدين ارجع فيه تاني. اهو بالظبط احنا حكايتنا زي عم محمود بصاحب الابنيه كده، اللي هو ايه، انت مش عارف انا مين، طب ابدا، طب ادخلي، طب حاولي، طب جربي. فاحنا في العشر ده المفروض ان انت لا تتقاطع عن اي عباده، خشي فيها ارشقي فيها. وبعدين ده الايام دي يعني سبحان الله بتفكرني فعلا بالعشر الاواخر من رمضان او بجو رمضان، لان العبادات فيها جماعيه، يعني تلاقي مثلا ايه كل الناس صايمه ما شاء الله اللهم بارك، مثلا معظم الناس يعني خلاص اللي حواليك مثلا او عيلتك او كده، تلاقي ناس كتير جدا صايمين، خلاص تلاقي مثلا ناس كتير جدا ما شاء الله مثلا بيقوموا الليل في الايام دي، ممكن انت مثلا تحيي ليالي رمضان مره اخرى، تجيبي مثلا اهلك في البيت، بناتك ابنائك مش عارف ايه، تصلي معاهم، تقيموا الليل مع بعض. فطبعا يعني هذه الايام، ما من ايام، شوفي، ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام من العشر. فالصحابه ردوا قالوا ايه، ولا الجهاد في سبيل الله. طبعا هنا في فقه للصحابه في السؤال اللي هو ولا الجهاد في سبيل الله، اولا هم نفسهم يعرفوا يعني ما فيش اعلى، ده اعلى حاجه يعني الايام دي العمل الصالح فيها احب الى الله سبحانه وتعالى من اي اعمال تانية، وحتى الجهاد في سبيل الله. شوفي، وده يبين لك تعظيمهم للجهاد في سبيل الله، يعني دي برضه نقطه مهمه قوي، ان هم ايه بتبين ايه، بتبين قد ايه هم كانوا بيعظموا الجهاد في سبيل الله. مش عارف حكايه الصوت على الفيس، هل الصوت فعلا على الفيس وحش اخوات ولا ايه، انا مش عارف. طيب نبدا ان شاء الله في المذكره، ونبدا ان شاء الله نكمل ما بداناه من دوره الاضحيه أو أحكام الأضحية، صلى الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منها وأن يجعلها يسيرة سهلة نستفيد منها بفضله سبحانه وتعالى بقدر الإمكان. طيب نيجي أولا الحكمة من مشروعية الأضحية، ودي اللي احنا كنا واقفين عليها المرة اللي فاتت، الحكمة من مشروعية الأضحية. قال أهل العلم إن الأضحية شرعت لحكم كثيرة، يعني بمعنى أصح هو إحنا ليه بنذبح خلاص، أو إحنا ليه بنضحي، ليه الحكمة من كده؟ وإحنا مفروض كل حاجة بنعملها بنسأل عن حكمتها. أولا طبعا ممكن إحنا نقول إيه، أولا وأخيرا هو امتثال لأمر الله سبحانه وتعالى واتباع لسنة النبي الله إبراهيم صلى الله عليه وسلم خلاص. لكن إحنا ممكن نقول شوية وقفات النهاردة تعلي إيماننا أو أخواتنا، وترتبط جدا جدا بالأيام اللي إحنا فيها. أول حاجة إحياء لسنة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام حينما رأى في المنام أنه يذبح ولده إسماعيل. رؤيا الأنبياء حق، رؤيا الأنبياء حق، يعني إيه؟ زي الوحي بالضبط، وحي من خلال الرؤية. إذا حدث شيء في الرؤية يبقى ده كأنه إيه؟ وحي من الله سبحانه وتعالى أو أمر من الله سبحانه وتعالى إن هو إيه؟ إن هو يفعل ذلك. الشبكة عندك أكيد هي اللي تعبانة يا نجلاء، خلاص كده؟ طيب، وبادر بتنفيذ حكم الله سبحانه وتعالى وأمره بذبح ولده، وهذا الذي تبين به صفاء إبراهيم وكمال محبته لربه وخلته. هنا أنا عايز أقول لكم على حاجة أخرى، أنتم متخيلين أن ممكن حد فينا يبقى من أحباب الله ويبقى حبيب للرحمن من غير ما ربنا يمتحن ويبتليه ويختبره؟ مش ممكن. أنا أراها يعني دي حاجة غريبة. ليه؟ إيه هو الدليل على صدق المحبة؟ ايه صدق محبتك؟ لازم اختبرك، انت بتحبيني؟ ده الواحده لما بتبقى مخطوبه بتقعد تعمل اختبارات لايه؟ لخطيبها. انا هقول له مثلا معيش فلوس، اشوف هيديني ولا لا. انا هقول له لا انا مش فاضيه النهارده، هشوف هيستحملني ولا لا. انا هكلمه بشويه نرفزه كده، اشوف هيمتص عصبيتي ولا لا. اختبارات، ولله المثل الاعلى ولله المثل الاعلى. تخيلي بقى لما ربنا سبحانه وتعالى يبقى هو اللي بيصطفيك ويجعلك من احبائه، هل هيصطفيك ويجعلك من احبائه دون ان تختبري؟ هيهات هيهات، مش ممكن، استحالة. فتخيلي بقى لما سيدنا إبراهيم الله سبحانه وتعالى رزقه منزلة الخلة، والخلة هي يعني أقصى درجات المحبة، الخلة دي يعني اللي ما فيش بعد كده بقى. فربنا سبحانه وتعالى عندما اتخذ سيدنا إبراهيم خليلا لابد أن يختبر. لما جاي يختبره في إيه عشان برضو تبقوا فاهمين؟ بصوا أخوات والله العظيم، يعني أقول لكم إيه، 80% من الحالات اللي أعرفهم اللي فقدوا أبنائهم في حياتهم، أسأل الله أن يربط على كل قلب أم مكلومة وأب مكلوم، الأم أو الأب يقول لك اللي مات ده كان أحب واحد لقلبنا، كان الحنين اللي فيهم، كان الطيب اللي فيهم، كان اللي بيقول حاضر على طول دايما. يعني شوفي دايما، ما رحت مثلا عزا مرة او حد قصدني ان انا اروح ادي كلمه ورحت في العزاء ده وكان في ابن مفقود، الا ولاقي الام او الاب بيقولوا نفس الكلام. ده كان حاله خاصه، ده كان من الملائكه، دي كانت حمامه، ده كان مش عارف حاجات زي كده. في المشهد ده دايما بحب اتذكر سيدنا ابراهيم لما ربنا سبحانه وتعالى ابتلاه، ما ابتلاهوش في اي حاجه، ابتلاه سيدنا اسماعيل اللي هو كان واخد قلبه، اللي هو كان يعني بصوا يكاد أن يجور حبه على حب سيدنا إبراهيم لله سبحانه وتعالى أو تعلقه به. وأنا عايز أقول لكم على حاجة، إن الله لا يغار على قلب المؤمن، الله سبحانه وتعالى يغار على قلبك لما يلاقيك متعلقة. معلش النت خرجني، انا اسفه جدا، بعتذر. لا هو رجع تاني الحمد لله. فاللي انا بقوله ايه بقى، فالشخصيه دي كانت بتقول لي امبارح، بتقول لي ايه، انا يعني انا مخنوقه قوي. فبقول لها ليه بس مخنوقه والحمد لله ربنا اتاكي من فضله وكده؟ فبتقول لي مخنوقه لان انا كنت منتظره من ناس معينه ان هم يبقوا معايا على الاقل خالص، يبعتوا رساله على الاقل خالص، يتصلوا على الاقل خالص، يهنوا حاجات زي كده يعني. كلنا طبعا بيحصل لنا كده، مثلا انت مثلا بتلاقي نفسك مثلا نجحتي، ختمت القران، مش عارف ايه، حاجات زي كده، تلاقي نفسك ايه، ما حدش مثلا ما سالش، ما حدش معين سال عليكي، او حد معين كنت مستنياه ما سالش عليكي، وهكذا. فانا قلت لها ليه ما تعتبريش ده انه من تمام حب الله سبحانه وتعالى ليكي، ان صرف قلوب العباد عنك حتى لا تتعلقي الا بيه. ربنا سبحانه وتعالى لما اللي يحب عبد قوي، ممكن جدا على فكره يكون حبه ليه انه يصرف قلوب الناس عنه، او مش يصرف قلوب الناس، ممكن القلوب تبقى متعلقه عادي، ولكن يصرف الناس نفسها. ما تلاقيش مثلا فلانه بتسال عليك، ما تلاقيش فلانه بتسال عليك، وفلانه اللي هي صاحبتك وانت مستنياها كذا وكذا وكذا ما تسالش، وفلانه اللي انت كنت، وفلان ابن عمي مش عارفه اللي عمل ايه ما يسالش. ليه؟ الله سبحانه وتعالى يريدك ان ترجعي له وتقولي له يا رب ماليش غيرك. دي من حكم الله سبحانه وتعالى، ان الله كان عليما حكيما. ربنا سبحانه وتعالى دايما ترجعي له الحكمه، يا رب انت حكيم، حكمتك غطت على كل شيء، حكمتك انت تعلمها او انا لا اعلمها. لذلك انت في الاستخاره بتقولي ايه؟ انك تعلم ولا اعلم. طب ما هو بيعلم ويتصرف في الكون ده بعلمه بحكمته سبحانه وتعالى. فهنا سيدنا ابراهيم لما ربنا سبحانه وتعالى قال له اذبح اسماعيل، هو كان يقصد ان يبتليه في سيدنا اسماعيل، يعني ايه؟ بيختبره، انت بتحب اسماعيل قوي وحبك بدا وحبه بدا يزيد جدا في قلبك، انا اغار على قلبك، وكان هذا هو المعنى. خلاص. فان اسماعيل عليه السلام لما وهبه الله لابراهيم احبه حبا شديدا، وهو خليل الرحمن، والخله اعلى انواع المحبه، وهو خلي بالك من الكلام بقى، وهو منصب لا يقبل المشاركه. الله اكبر، يعني انت خليل الرحمن، انت حاجه تانية، انت وضع خاص، انت شغل تاني خالص. هذا هو منصب لا يقبل الايه؟ المشاركه، ما فيش حد ينفع فيه شارك، ويقتضي ان تكون جميع اجزاء القلب متعلقه بالمحبوب، كل قلبك تبقى متعلقه بربك بس. فلما تعلقت شعبه من شعب قلبه بابنه اسماعيل، يعني ايه شعبه؟ جزء، حته، جانب، ركن، هو ده بس اللي اتعلق بسيدنا اسماعيل، لكن بقيت قلبه كله مع الله. اذ قال له ربه اسلم، قال اسلمت لرب العالمين. لما تعلقت شعبه من شعب قلبه اللي هو مين؟ اللي هو سيدنا ابراهيم بابنه اسماعيل، اراد تعالى ان يصفي وده ويختبر خلته. الله اكبر، تعرف تتعاملي مع ربنا كده؟ تعرفي تفهمي افعال ربنا كده فيكي؟ مش كل حاجه تنصبي زهقك وضيقك وضجرك وغضبك على اللي حواليكي، وازاي ما تكلميش يا ست؟ اصبري، تاملي في حكم الرحمن بيكي. مش يمكن بيحبك عشان كده خلاكي لوحدك، مش يمكن بيحبك عشان تروحي تتكسري اخر الليل وتقولي له يا رب سابوني، مش يمكن هي دي. فهو بيقول هنا ايه؟ اراد تعالى ان يصفي وده ويختبر خلته. يختبر ما يريد الله، ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم. يا اخوات انت، انا سؤال، انت دلوقتي لما تبقي شكل ربنا وعبداء وقلبك معلق بيه، هيعذبك ليه؟ وهل هو يريد ان يعذب سيدنا ابراهيم؟ ابدا، ولكن يريد ان يصفي وده. يصفي يعني عارفه يعني ايه يصفي؟ عارفه لما بتجيبي المصفى وتصفي مثلا عصير الجوافه، البذر اللي باقي ده مش عاوزينه، وكأن الابتلاء ده هو البذر اللي هو ايه بقى؟ اللي هو اي حاجة هتصفي كدر او هتجعل فيه كدر في الصفاء بتاع حبك ليا مش عاوزها. فاختبر ليصفي وده ويختبر خلته، فامره ان يذبح من زاحم حبه حب ربه. الله اكبر، ايه الجمال ده؟ ايه ده؟ هل احنا ممكن نفهم؟ هل احنا ممكن نفهم الاسلام كده؟ هل احنا ممكن نفهم ديننا كده؟ هل احنا ممكن نفهم افعال الله اليوميه في حياتنا كده؟ فلما قدم حب الله واثره على هواه، اذبح اسماعيل. اسماعيل اللي اذبحه ازاي يعني؟ اذبح اسماعيل ازاي يعني؟ لو حد جه دلوقتي قال لك ايه، ابنك مطلوب في الحرب مثلا، خلاص هيقاتل اليهود، لا مفيش بعد كده بقى حاجه بقى من اللي هي يعني بنتمناها كلنا، ابني حبيبي، لا يا اختي، انا ده انا جايبه بعد شو، ده انا جايبه بعد 30 سنه، انت بتتكلمي في ايه؟ لا ابني حبيبي يروح يحارب اليهود، حد تاني يروح، لكن ابني لا.
هذه هي الاختبارات. سيدنا ابراهيم بقى اذبح ما فيهاش كلام. فلما قدم حب الله، عشان كده دايما اقول لك ايه هي التقوى. دايما احنا بنعرف التقوى نقول ايه التقوى، هي تقديم محب الله على محبك. فهو هنا سيدنا ابراهيم عمل ايه بقى؟ قدم حب ربنا على محبه، واثره على هوايا حب ابني، حب بنتي. ده انا اللي يجي ناحيه بنتي اكله، ده انا اللي يجي ناحيه ابني اعمل فيه كذا. وعزم على ذبحه، خلاص هو عزم على ذبحه. وزال ما في القلب من المزاحم، ما خلاص ما بقاش فيه زحمه بقى، خلاص بقى قلبه خلاص تاني رجع لمين؟ لله سبحانه وتعالى. بقي الذبح لا فائده فيه. الله اكبر. لا شوفوا المعاني. انا عايزاكم النهارده اخوات تعيشوا في معاني الاستسلام. احنا الايام دي في ايام التكبير وايام التعظيم، وليس هناك تعظيما لله اكبر من استسلامك ليه. اسلموا لله سبحانه وتعالى. المخبتين اللي بايه بيسلموا لله سبحانه وتعالى، اذ قال له ربه اسلم. خلصت. فهنا بقى بقي الذبح. طب هيذبح ليه بقى؟ طالما خلاص ربنا سبحانه وتعالى اختبر وشاف الهم وشاف العزم على الذبح، فلهذا قال ان هذا لهو البلاء، الاختبار المبين الفيصل ما بين الحق والباطل. وفديناه بذبح عظيم. خلاص شكرا. اي صار بدله ذبح من الغنم عظيم ذبحه ابراهيم، فكان عظيما من جهه انه كان فداء لاسماعيل. يعني هو كان ليه عظيم من جهه ان هو فدى سيدنا اسماعيل. هو الكبش اللي يفدي سيدنا اسماعيل ده اكيد عظيم، يفدي سيدنا اسماعيل خلاص. ومن جهه انه من جمله العبادات الجليله وعظيم لانه استسلام لله سبحانه وتعالى. ومن جهه انه كان قربانا وسنه الى يوم القيامه. كل دي طبعا الكلام الجميل الرائع التحفه ده من السعدي. انا يعني اذوب في تفسير السعدي لايات التوحيد بالذات او لشرح مشاهد التوحيد. قال الله تعالى في سورة الصفات: وقال إني ذاهب إلى رب سيهدين، رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه. طبعا البشرى أصلا يعني شوفي من الأول كده هو بيدعي وهو يعني نفسه جات البشرى، أبشر جاي لك إسماعيل. فلما بلغ معه السعي قال يا بني. يعني بلغ معه السعي بقى صبي يافع، بقى كبير، بقى فرحان بيه، بقى مبسوط بيه، بقى عاوزه يبقى معاه على طول. قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا ابت افعل ما تؤمر. الله اكبر. ستجدوني ان شاء الله من الصابرين. ايه ده؟ لا ايه الاسلام ده؟ ايه الاستسلام ده من الاب والابن يعني؟ فلما اسلم وتله للجبين وناديناه اي ابراهيم. خلاص يعني اسلم وتله جبينه، خلاص اسلمه للجبين خلاص وبالسكينه بقى. وناديناه أي إبراهيم. خلاص أنت عملت اللي طلب منك، نجحت في الاختبار. إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم. هذا إبراهيم الشيخ المقطوع من الأهل والقرابة، المهاجر من الأرض والوطن، ها هو زي يرزق في كبره وهرمه لغلام طالما تطلع إليه. فلما جاءه غلاما ممتازا يشهد له ربه بأنه حليم، وها هو ذا ما يكاد يأنس به وصباه يتفتح ويبلغ معه السعي ويرافقه في الحياة، وها هو ما يكاد يأنس ويصطر بهذا الغلام الوحيد، كان لسه ما فيش سيدنا إسحاق، حتى يرى في منامه أنه يذبح ويدرك أنها أو أنه أمر من ربه بالتضحية. فماذا يعمل إيه؟ إنه لا يتردد ولا يخالجه إلا شعور الطاعة. هو لا أخوات اللي هو إيه وعجلت، مش الطاعة اللي هو سمعنا وقلنا شمعنا، طب هنسمع ونقتنع ونقول بكرة، طب لما اقتنع الأول، طب هتحجب لما اقتنع، طب هصوم لما اقتنع، طب مش عارف إيه لما اقتنع. مفيش يا حبيبتي اقتناع في الدين، في استسلام. هتستسلمي يبقى بتعظمي، ما بتستسلميش يبقى مفيش تعظيم. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. مفيش تجدليش. سيدنا إبراهيم اتقال له اقتل ابنك، ما تكلمش كلمة، ما مش زي مثلا سيدنا نوح يا ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. سيدنا إبراهيم ده في مكان تاني خالص. إن إبراهيم كان أم، هو سيدنا إبراهيم ما كان أم من فراغ؟ لا 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 لا. هل اتقالت على سيدنا نوح؟ لا. سيدنا نوح من اولي العزم من الرسل برضه، بس سيدنا ابراهيم خلنا في مكان تاني. ليه؟ واذا ابتلى ابراهيم وربه بكلمات فعمل فيهم ايه؟ اتمهن، نجح في كل الاختبارات. هنا بقى لا يتردد ولا يخارجه اي شعور الا شعور الطاعه، ولا يخطر له الا خاطر التسليم. نعم، انه امر ووحي من الله بني عليه التلبية والاستجابة. لبيك ربي الله أكبر. شوفوا الحج أخوات، افهموها بقى ليه بنقول لبيك اللهم لبيك يا رب، أنا مستسلمة ديك بكل مشاعري. اللهم ارزقنا الحج قريبا يا رب، اللهم اجعلني وكل السامعات وكل الطالبات وكل المسلمات ممن تحب وجودهم وترضاهم. اللهم اجعلنا من حجيج العام القادم. اللهم استجب، اللهم استجب، اللهم اجعلنا جميعا من حجاج العالم القادم، وارزقنا حجة تامة تامة تامة. اللهم آمين. اللهم استجب، اللهم استجب، اللهم استجب. فهنا التلبية والاستجابة، وكأن الحاج هو بيقول لبيك اللهم لبيك، بيقول ايه يا رب لبيك، يعني انا جيت لك يا رب وسيب كل حاجة ورا ظهري. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، سايب سريري وسايب مخدتي وسايب نومي وسايب راحتي وسايب الحاجة اللي أنا متعود عليها وسايب النور اللي بيطفي بالليل والدنيا اللي بتبقى ساكتة، وسايب وسايب وجاي لك أنت أشعث أغبر، بدعوك لعلك تقبلني لعلك ترحمني، جاي لك وببتغي الإخلاص. هي دي، دون أن يعترض ودون أن يسأل ربه لماذا يا ربي أذبح ابني الوحيد، ليه يا رب ابني الوحيد أذبحه؟ طيب يا رب يعني هينفعك يا رب في إيه مثلا يعني؟ ولكنه لا يلبي في انزعاج ولا يستسلم في جزع ولا يطيع في اضطراب. بمعنى أصح أخواتي، إحنا كتير جدا بنعمل طاعات وبنبقى إيه اللي هو يعني أنا هعمل إيه؟ يعني أنا مجبولة على أمر يا جماعة، أنا هعمل إيه بس؟ أنا ما مضطرة خلاص. يعني ممكن مثلا تقولي الواحده مثلا ايه حاسه صبوره، تقول لك انا صابره، انا في ايدي حاجه غير الصبر. لا، انا مش عايزه يبقى في ايدك حاجه غير الصبر. احنا مش مطلوب مننا ان احنا يبقى في ايدنا حاجه غير الصبر، المطلوب مننا ان احنا نصبر عشان ربنا بيحب الصابرين. مش حكايه مش ما فيش في ايدي حاجه غير الصبر، لا لا لا، هو هنا بقى ايه لبى بس بدون جزع، انما هو القبول والرضا والطمانينه والهدوء. ويبدو ذلك في كلماته لابنه وهو يعرض عليه الأمر الهائل في هدوء وفي اطمئنان عجيب. شوفي الهدوء، لا شوفي الكلام، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. إيه ده؟ تحس كده أن الكلام كأني إيه؟ كأنه إيه؟ أي مثلاً إيه؟ تعالى معايا مثلاً رايحين مشوار، حاجة عجيبة فعلاً والله العظيم. مشهد تقفي معايا سنة تقعدي كده تتدبري، إيه ده؟ هو إيه؟ يعني إزاي؟ طب إزاي بيكلموا كل الهدوء ده؟ تمام؟ اللي هو إيه؟ يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك. وسيدنا اسماعيل لانه متربي في بيت النبوه يعلم كويس قوي يعني ايه رؤيه الانبياء، يعني ايه ابوه يشوف رؤيه، يعني خلاص شكرا يبقى خلصت، يبقى لازم يتنفس. فهي كلمات المالك لاعصابه، واحد مالك لاعصابه تمام، المطمئن للامر الذي يواجهه، الواثق بانه يؤدي واجبه. عرف سيدنا ابراهيم وفهم ان ابنه ده عاريه استعارها من ربنا سبحانه وتعالى، وفي الأول وفي الآخر إن لله وإنا إليه راجعون. وهي في الوقت ذاته كلمات المؤمن الذي لا يهوله الأمر فيؤديه في اندفاع وعجلة ليخلص منه وينتهي ويستريح من ثقله على أعصابه. لا مفيش كلام، إنه لا يأخذ ابنه على حين غرة بينفذ أمر ربه وانتهى، يعني مش هياخده بقى كده فجأة ويقوم واخده تحت بطنه هوب دفعه، لا لا، ولكن يعرض الأمر عليه كالذي يعرض المألوف من الأمر. ليه؟ حاجة كأنها حاجة عادية خالص، زي ما بقول كده كأنه بيقول له ايه تعالى نروح مشوار، حاجة عادية. ليه بقى؟ شوفي الجملة، لأن ربه يريد فليكن ما يريد. يا نهار أبيض، احنا بعاد قوي يا أخوي، بربي أنا بعيدة بعد ما بين السماء والأرض. ايه ده؟ احنا بعاد قوي كده، احنا بعاد قوي كده عن مراتب الإيمان والاستسلام. احنا مسلمين اسما، تمام، أبونا وأمنا يعني اتولدنا مسلمين. لا، انت من نفسك بقى فكرت قبل كده لو ما كنتيش مسلمه وعرض عليك الاسلام بالشكل ده او الاستسلام بالشكل ده، هل كنت هتستجيبي؟ هي دي، ربه يريد. هو ليه مطمئن قوي كده وكانه بيعرض امر مألوف عادي كده، يعني كاننا هنروح مع بعض مشوار او هنقعد مع بعض قاعده هكلمك كلمتين. ربه يريد فليكن ما يريد. وابنه ينبغي ان يعرف وأن يأخذ الأمر طاعة واستسلام لا قهرا واضطرارا. ليه؟ لينال هو الآخر أجر الطاعة، وليسلم هو الآخر ويتذوق حلاوة التسليم. إنه يحب لابنه أن يتذوق لذة التطوع التي ذاقها، وأن ينال الخير الذي يراه هو أبقى من الحياة وأقنى. طب يا ترى بقى رب سيدنا إسماعيل إيه؟ فماذا يكون من أمر الغلام الذي يعرض عليه أو يعرض عليه الذبح تصديقا لرؤيا رآها أبوه؟ إنه يرتقي إلى الأفق الذي ارتقى إليه من قبل أبوه. الله أكبر، مشهد والله العظيم يا أخوات. أنا وأنا بكتب هذه الكلمات أقسم بربي دموعي كانت بتنزل، لأني إيه ده؟ يرتقي للأفق الذي ارتقى إليه من قبل أبوه. قال يا أبت افعل ما تؤمر، أنت بأمرت يبقى لازم تطيع. ستجدني إن شاء الله من الصابرين. يتلقى الأمر لا في طاعة ولا استسلام فحسب، ولكن في رضا كذلك وفي يقين. يا أبتي، مش مثلا إيه خلاص اعمل اللي أنت شايفه أو اعمل ربنا أمرك بيه، لا، في ود، في قرب. فشبح الذبح لا يزعجه ولا يفزعه ولا يفقده رشده، بل لا يفقده أدبه ومودته، حتى الأدب والمودة في الكلام في الخطاب. يا أبتي، اللي احنا دلوقتي لما بنقول للأمهات والأباء يا جماعة رجعوا تاني الأبناء يقولوا حضرتك وحضرتك، يا ستي انت بتقولي ايه بس، حضرتك وحضرتك ايه؟ ده بيقول لك فكك مني، تجاريش دماغي يا حاجة. طب ما هو ده مننا، بما زرعت أيدينا ده، لأن البيت بعد عن الدين وبعد عن الاحترام، فبقت اللغة السائغة. يا أبتي افعل ما تؤمر. فهو يحس ما أحسه من قبل قلب أبيه، يحس أن الرؤية أمر وأنها تكفي لكي يلبي وينفذ بغير لجلجة ولا تمهل ولا ارتياب. ثم هو الأدب مع الله ومعرفة حدود قدرته وطاقته في الاحتمال. مش مثلا ايه لا يكلف الله نفسا الا وسعها. دلوقتي كل ما تكلمي واحده في حاجه تقول لك ايه لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لما مثلا تيجي تدعي لواحده بتلتزم جديد او كيف، تقول لي فتقول لها مثلا اللهم ارزقك النقاب، تقول لك لا 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 لا، نقاب ايه، ربنا ما بيكلفش حد غير طاقته، انا مش في طاقتي النقاب ده خالص. يا ستي انت مش عرفك انه مش في طاقتك. يا ستي احنا بنستخدم اصلا الجمله دي والايه دي غلط، لان ربنا سبحانه وتعالى حضرتك غير مستحب. والله لو هو من ضمن الامور اللي بيرجع بيها تاني الاحترام ونعلم ابنائنا الكلام المحترم، انا اراها مش مستحبه، دي واجبه. هي هما بيتكلموا على اساس مثلا اذا كان في القران بنقول لربنا سبحانه وتعالى انك انت العليم الحكيم، ده عشان ربنا. لكن هل اللغه دلوقتي بقت ايه؟ ما احنا فضلنا نتنازل من حضرتك لانت، ومن انت يا عم، ومن يا عم يا ريس، ومن يا ريس فكك مني، لغايه ما بقاش فيه اصلا بابا وماما اصلا ولا ابي وامي ولا اي شيء. طيب المهم، فلم ياخذها بطوله، ولم ياخذها شجاعه، ولم ياخذها اندفاعا الى الخطر دون مبالاه، ولم يظهر لشخصه ظلا ولا حجما ولا وزنا. سيدنا اسماعيل وهو بيطيع، مش مثلا قال ايه ما الحمد لله ابويا، انت عارف ان انا طول عمري مثلا يعني مقدام، والحمد لله انا عمري ما عصيت لك امر، وانت عارف لا 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 خالص، ما ارجع الفضل كله لله، انه هو الذي اعانه على ما يطلب اليه او يطلب اليه، واصبره على ما يراد به. هو ربنا سبحانه وتعالى اللي اداله الصبر، فقال ايه ستجدوني ان شاء الله، مش مني، مش مثلا ايه ستجدوني كما عهدتني صابرا، لا 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 مش كده خالص، ستجدوني ان شاء الله. لما ربنا يريد ان انا هصبر، لما ربنا يرزقني الصبر هيرزقني الصبر. يا للادب مع الله، ويا لروعه الايمان، ويا لنبل الطاعه، ويا لعظمة التسليم. كل طبعا الكلام اللي فات ده يعني أنا بشرح المشهد اللي في الصورة، فأنا حتى كاتبة هنا إيه التسليم. نعم، قد أجد في هذه الكلمة ومعناها الحكمة الرئيسية من شعيرة الأضحية. عايزة تتقربي الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام، مش عارفة تتقربي إزاي، أول معنى تتقربي دي الاستسلام. لان اصلا شعيره الاضحيه والحج كلهم بيتكلموا عن حاجه واحده، الاستسلام. عارفه يعني استسلام؟ عارفه اللي هو ايه؟ ربنا ان هدنا اليك، هدنا. عارفه يعني ايه هدنا؟ يعني استسلمنا، هدنا يعني استسلمنا، يعني انساقنا، ما عملناش حاجه. انا زي المغسل على ترابيزه الغسل، تجيبني يمين هتجيبني شمال، انا راضي ومليش اصلا ان انا اتكلم. التسليم اجد في هذه الكلمه ومعناها الحكمه الرئيسيه من شعيره الاضحيه، وهي تعلم كيفيه التسليم لامر الله والاذعان لامره دون مجادله او نقاش او تسويف لفعل الاوامر وتجنب النواهي. وهذا المعنى قد برز وكتب بسطور من نور عندما تحول الاذعان والقبول بالقلب الى هم وفعل بالجوارح. فعندما تم الابتلاء ووقع الامتحان وظهرت نتائجه وغاياته وتحققت، ولم يعد إلا الألم البدني وإلا الدم المسفوح والجسد الذبيح، ولأن الله لا يريد أن يعذب عباده بالابتلاء ولا يريد دماءهم وأجسادهم في شيء، لا ينال الله إيه؟ لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. فلما رأى الله من إبراهيم وإسماعيل صدقهما فاعتبرهما قد أديا وحققا وصدق، فقال: وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. الله أكبر، خلاص نجحتي. ربنا سبحانه وتعالى يشدد عليك الابتلاء، تدعي 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 تدعي، خلصت دعاء الله سبحانه وتعالى يريد أن يرى تمسكك ببابه، اوعي تمشي، عسى أن يفتح لك الباب. عندي ضيق، عندي هم، عندي شجن، عندي كرب، اوعي تمشي قبل ما يتفتح لك الباب. ممكن جدا تبقى اخر طرقه اللي انت زهقتي عندها دي اللي بعدها هيفتح الباب، لان الله سبحانه وتعالى لا يريد عذابك يا بنتي، والله لا يريد عذابنا يا اخي، ولكن يريد ان يبتلينا. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله؟ الا ان نصر الله قريب. هي دي هي دي. فالاستسلام، ومضت بذلك سنه النحر في الاضحى. انا قافله الخاص يا اخي، انا قافله اي رسائل خاص بتجيلي من قفلت الخاص والفريندز بقوا 5000، فما بقاش فيه طلبات صداقه بتتقبل خلاص. ف يعني الحمد لله قافله الخاص الايام دي بالذات يعني. طيب، ومضت بذلك سنه النحر في الاضحى تخليدا لهذا الحادث العظيم الذي يرتفع مناره لحقيقه الايمان اللي هي التسليم والاستسلام. يبقى دي اول حكمه، التسليم والاستسلام واتباع سنة أبينا إبراهيم صلى الله عليه وسلم. الحكمة الثانية من الأضحية: إن ذبح الأضحية وسيلة للتوسعة على النفس وأهل البيت وإكرام الجيران والأقارب والأصدقاء والتصدق على الفقراء. وقد مضت السنة منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم في التوسعة على الأهل وإكرام الجيران والتصدق على الفقراء يوم الأضحى. فعن أنس قام رجل فقال: يا رسول الله، هذا يوم يشتهى فيه اللحم. وذكر هنة من جيرانه، يعني مجموعة من جيرانه. قال: وعندي جزعة هي أحب إلي من شاتي لحم، أفأذبحها؟ قال: فرخص له. ليه؟ لأن هو بيحبها جدا، هو بيحب الجزعة دي. الجزعة دي لسه هنعرف اللي هي إيه، خلاص بيحبها جدا، فبيقول له أذبحها. قال له: آه اذبحها. وفي الحديث دلالة على حرص الصحابية على التضحية لإطعام جيرانه، رغم أنه لم يكن يمتلك شاة تبلغ السن، الجزعة اللي هي أقل من السن المطلوب الذي جوزها الشرع فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. هو عاوز، يعني هو ما عندوش غيرها، وعاوز يوسع على ذكر هنة من جيرانه. هو ذكر الناس اللي من جيرانه، بيقوله أنا نفسي أوسع على جيرانه. إيه ده إيه ده، يا نهار أبيض. إيه ده، هو في ناس كانت كده؟ هو في ناس بجد كده عايزين يوسعوا على جيرانهم فبيستأذن النبي صلى الله عليه وسلم عشان يذبح جزع لأنه ما عندوش غيرها؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ رخص له. وفي حديث آخر أو في رواية أخرى قال له: لا تجزئ عن أحد غيرك. فقد جاء في حديث البراء رضي الله عنه أن أبا بردة بن نيار قال: يا رسول الله، والله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، فتعجلت وأكلت وأطعمت أهلي وجيران. وجه الدلالة من هذا الحديث أن الصحابي رضي الله عنه كان حريصاً على إطعام أهله وجيرانه من الأضحية، حتى حمله ذلك على أن تعجل بالذبح قبل الوقت المشهور. معنى أصح إيه؟ هو بيشرح للنبي صلى الله عليه وسلم هو ليه تعجل بالإيه بالذبح؟ قال له علشان أنا يعني يا جماعة يعني أنا عرفت يا رسول الله إن الأيام دي أيام أكل وشرب وكده، فأنا تعجلت وذبحت قبل الصلاة خلاص ليه، وأكلت وأطعمت أهلي وجيراني. هذا أيضاً من الحكم من تشريع الأضحية. ثالث حكمة، شكر لله سبحانه وتعالى على نعمه المتعددة. فالله سبحانه وتعالى قد أنعم على الإنسان بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، كنعمة البقاء من عام إلى عام. حد عمره فكر في هذه النعمة؟ ياه نعمة كبيرة قوي. والدي الله يرحمه يا رب وهو في سكرات الموت قال لي الجملة دي، قال لي الحمد لله إن ربنا أمهلنا لغاية ما تبنى وربي هذا حدث، لغاية ما تبنى ورجعنا له الحمد لله إن ربنا أمهلنا. بترن في ودني أمهلنا، هو كان خلاص يعني هو رحمة الله عليه كان عارف إن هو بيموت، وكان يعني بيتكلم كل الكلام يعني ايه وصايا كده، وبيقول يعني ايه خلاص يعني خبرات الحياه، فكان يعني كان فايق لاخر لحظه، فكان بيقول الحمد لله ان ربنا امهلني اني تبت ورجعت لربنا. فشوفي المعنى ان ربنا امهلنا نعمه بقائك من عام لعام. انت ادركت عيد الاضحى السنه اللي فاتت وادركتيه السنه دي اهو داخله عليه، اللهم لك الحمد، لان كل يوم ليكي زياده، اما طاعه واما تكفير للذنوب. اي مرض بتبتلي بيه في حياتك تكفير للذنوب، اي ذنوب بتعمليها وبترجعي تتوبي ده رفع درجات عند الله سبحانه وتعالى. فزياده العمر لاي حد خلاص هو خير. تمام. طيب يبقى ايضا صوره من صور شكر الله سبحانه وتعالى على نعمه. نيجي بقى بعد كده حكم الاضحيه، ندخل بقى في الكلام الفقهي النهارده. اختلف الفقهاء في حكم الاضحيه ما بين ايه وايه، ما بين مستحب وواجب، ما بين ان هي سنه وان هي ايه فرض. ذهب الحنفيه الى ان الاضحيه واجبه على الموسر. يعني ايه الموسر؟ الغني اللي معاه فلوس كتير ومعاه فلوس اكتر من احتياجه خلاص. فهنا الحنفيه الامام ابو حنيفه قال ان هي واجبه على الموسر المقيم من اهل الامصار، يعني المقيم في البلد اللي هو فيه، وهي روايه عن احمد اختارها شيخ الاسلام التيمي. يبقى شيخ الاسلام التيمي بيشوف ان الأضحية إيه؟ واجب. إيه دليلك على الوجوب؟ فهمني. ما روي مرفوعا عن أبي هريرة مرفوعا يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه: من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. ده قول النبي صلى الله عليه وسلم خلاص. قالوا: ومثل هذا الوعيد لا يلحق بترك الواجب. مش ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يكون قال كده على حاجة مستحبة أو على حاجة سنة، ده أكيد فرض. تمام كده؟ يبقى ده اول ايه، اول دليل. ولحديث مخنف بن سليم مرفوعا: يا ايها الناس ان على كل اهل بيت في كل عام اضحيه خلاص وعتيره. والراجح والله اعلم انها سنه مؤكده غير واجبه الا بالنذر او التعيين، وهو قول الجمهور من الصحابه والتابعين والفقهاء، وهو قول الشافعي واحمد وقول مالك. الا ان احمد، انا هنا بقول ان هم فيه قالوا ان هي واجبه وقالوا ادلتهم، وبعد كده قلت ان الراجح انها سنه مؤكده غير واجبه، الا ان احمد قد كره ترك الاضحيه مع القدره عليها. الامام احمد قال ايه؟ قال لا، مكروه ان احنا نترك الاضحيه طالما قادرين عليها. قال ابن حزم: لا يصح عن احد من الصحابه رضي الله عنهم انها واجبه. ومما يستدل به على ذلك ان هي ايه؟ ان هي مش واجبه، ان هي فقط مستحبه. يبقى الفريق اللي قال ان هي واجبه قالوا ادلتهم، الفريق اللي قالوا ان هي مستحبه ومش واجبه قالوا بقى ايه؟ استدلوا بايه؟ حديث ام سلمه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا رايتم هلال ذي الحجه واراد احدكم ان يضحي فليمسك عن شعره واظفاره. ايه وجه الشاهد من الحديث ده؟ انه علق الاضحيه بايه؟ بالاراده. قال لك وارادا، يبقى معنى كده ممكن اريد وممكن لا اريد، ممكن ابقى عايز اضحي وممكن ابقى مش عايز اضحي. تمام كده؟ اذا النبي صلى الله عليه وسلم هنا علق الأمر بالإرادة، فالإرادة وتعليق الأمر بها تنافي الوجوب. ويؤيد ذلك، يؤيد ذلك اللي هو إيه؟ استحباب الأضحية وليس وجوبها، أن الأضحية ذبيحة لم يجب تفريق لحمها فلم تكن واجبة العقيقة. قال الشوكاني: تضحيته صلى الله عليه وسلم عن أمته وعن أهله تجزئ كل من لم يضحي، سواء كان متمكنا من الأضحية أو غير متمكن. يعني هنا حتى الشوكاني ما جعلهاش حتى واجب على الغني، قال لا، هي طالما النبي صلى الله عليه وسلم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا عني وعن من لم يضحي من أمتي، بعد كده ان هي ايه، من لم يضحي من أمتي عموما سواء غني أو فقير. وأما ما استدل به المجيبون اللي هم قالوا بالوجوب، هم احنا هنا بنرد على اللي قالوا ان هي واجب. أما حديث أبي هريرة فهو حديث مختلف بين وقفه ورفعه، هل هو مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم ولا هو كلام الصحابي فقط؟ قال ابن القيم: قال أحمد في رواية حنبل: هذا حديث منكر، اللي هو قال فيه إيه؟ اللي هو من لم يضحي فلا يقربن مصلان. والصواب وقفه كما رجح ذلك الدارقطني، فقد رواه موقوفا بسند صحيح. المهم، وعلى فرض صحة رفعه، لو قلنا حتى أن الحديث ده مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو محمول على تأكيد الاستحباب. يعني إيه؟ يعني لا يقربن مصلانا مش معنى كده أنه هو فرض، لا، بالضبط كده زي ما بنتكلم مثلا عن غسل الجمعة، فبنقول غسل الجمعة واجب على كل محتلم. هل هو واجب؟ واجب، يعني من لم من يتركه يأثم؟ لا، ولكن إحنا بنقول إيه؟ تأكيد الاستحباب. وأما حديث مخنث بن سليم فقد ضعفه جمع من أهل العلم، ويؤيده، يؤيد إيه بقى؟ يؤيد الكلام اللي احنا بنقوله اللي هو على إنها على الاستحباب، ما رواه البيهقي وغيره بإسناد حسنه النووي أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كان لا يضحيان مخافة أن ترى الناس ذلك واجبا. الله أكبر، ده بيؤيد إن هي مستحبة ولا واجبة؟ مستحبة. قال الماوردي: وروي عن الصحابة رضي الله عنهم ما ينعقد به الإجماع على سقوط الوجود. مش معنى كده، شوفي بقى الحتة اللي جاية دي. قلت: وقد صح عن ابن عمر وابن مسعود رضي الله عنهم القول بالاستحباب، كما أن الأصل عدم الوجوب حتى يثبت خلافه، وعليه فالقول قول الصحابة رضي الله عنهم وجمهور أهل العلم، إن هي إيه؟ مستحبة وليست واجبة. فإن قيل: قد أمر صلى الله عليه وسلم من كان ذبح قبل العيد الصلاة أن يعيد الأضحية، يعني اللي ذبح قبل الصلاة وقال له عيد عيد، إن دي كانت شات لحم، عيد أضحيتك تاني، طب إيه أنت بتتكلم في إيه؟ طب ما هو قال له عيد أهو. هذا لا يمنع أن يكون الأمر مستحب، لكنه يلزم بالشروع فيه، ويلزم صاحبه القضاء إن أداه على غير هيئته المطلوبة شرعا. واحد ذبح قبل العيد وهو متخيل إن هو ذبح أو إن هو ضحى، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له: لا، ضحي ضحي تاني. هل ده معناه أنه هو واجب؟ لا، بس ده راجل أصلا ضحى، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيصحح له إيه؟ بيصحح له مفهوم اللي عنده. لكن، ودي مهمة جدا بقى ونحط تحتها 10 خطوط، مع القول باستحباب الأضحية فإنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك الأضحية طوال عمره. مش احنا بنقول مستحبة بس وليست واجبة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قعد في المدينة 10 سنين، كل السنين كان بيضحي فيه. فقد ضحى صلى الله عليه وسلم في المدينة من حين قدم المدينة يعني، ولم يتخلف عن الأضحية إلا في حجة الوداع. ليه؟ لأنه لما حج أهدى، كان عنده عليه هدي ولم يضحي، ولهذا لا يشرع للحاج أن يضحي اكتفاء بالهدي. وقد ندم أمته صلى الله عليه وسلم، يعني حث أمته إلى الأضحية، فلا ينبغي لموسر، يمكن هنا في كلمتين ناقصين، أن يترك الأضحية. ما ينفعش يبقى واحد غني ويترك الأضحية ويقول أصلا مستحبة، لا، ده انت راجل غني ومعك فلوس، ليه هتترك الأضحية ليه؟ خلاص. طيب، وهنا سؤال، ممكن حد تقابليه مثلا، طبعا الجدال في الدين ما أكثر وما أشنعه، خلاص، ممكن حد تقابليه يقول لك ايه هو اني الاحسن، اني اضحي ولا اني اتصدق بثمن الاضحيه؟ والجواب: ان الاضحيه شعيره من شعائر الله، وسنه مؤكده من سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم، والمطلوب من المسلم ان يعظم شعائر الله وان يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هل هي موضوع الأفضل الأضحية ولا التصدق بتمنها قولا واحدا لازم نضحي الأفضل؟ فيها خلاف برضه، بس في طبعا قول راجح وقول مرجوح. القول الأول وهو المرجوح اللي هو مش راجح يعني، نقل عن جماعة من أهل العلم أن التصدق بقيمة الأضحية أفضل. مين زي مين؟ بلال رضي الله عنه قال: ما أبالي أن لا أضحي إلا بديك، ما يهمنيش أن أنا أضحي، إن شاء الله أضحي بديك، ولأن أضعوها في يتيم قد ترب فوه. ترب فوه يعني إيه؟ يتيما ذا متربة، يعني إيه؟ يعني عنده مجاعة، جعان، يتيم جعان، إن أنا أحط الفلوس دي في بق يتيم جعان أحب إلي من أن أضحي. ده فريق من الإيه؟ من العلماء، وعلى رأسهم طبعا الصحابي بلال رضي الله عنه. لذا كانت الأضحية أفضل من التصدق بثمنها، أو يعني إحنا هنا بنقول إن الأضحية أفضل من التصدق بثمنها، كما هو مذهب جمهور أهل العلم. روى عبد الرزاق بإسناده عن سعيد بن مسيب، طبعا سعيد بن مسيب تابعي جليل، قال: لأن أضحي بشاة أحب إلي من أن أتصدق بمئة درهم. لا، ده أنا أتصدق أو أضحي بشاة أحسن لي من أن أتصدق بمئة درهم. مئة درهم دي طبعا حاجة كبيرة جدا. خلاص. القول الثاني هو الراجح، اللي هو إيه؟ أنك تضحي. ويؤيده أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى، والخلفاء من بعده ضحوا، ولو علموا أن الصدقة أفضل من الأضحية لعدلوا إليها، ولأن إيثار الصدقة على الأضحية يفضي إلى ترك سنة فنها النبي صلى الله عليه وسلم. أنا لما أروح بقى أتصدق بالفلوس وأقول لها خلاص أصل الناس محتاجين الفلوس أكتر من اللحم، زي بالضبط كده بنعمل في زكاة الفطر، يقول لك إيه؟ الناس محتاجين الفلوس أكتر من الحبوب. يا ست الحاجة الله يبارك فيكي، الأمر تعبدي يا ست الحاجة، أهم حاجة الامتثال. أقسم بربي امتثلي وملكيش دعوة، ربنا سبحانه وتعالى سيؤتي الفقير ويؤتيكي من فضله. خلاص. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: والأضحية والعقيقة والهدي أفضل من الصدقة بثمن ذلك، فإذا كان معه مال يريد التقرب إلى الله كان له أن يضحي به، والأكل من الأضحية أفضل من الصدقة. خلاص، شيخ الإسلام بت فيها. ولا ينبغي لأحد أن يؤثر الصدقة على الأضحية لكون الصدقة أخف مؤونة. ممكن أحد يقول لك أنا لسه أروح أشتري خروف وأذبح وأعمل ونجيب مش عارف إيه وريحة الشقة بتبقى وحشة. لا لا يا شيخ، بلا وش، احنا نروح ايه؟ احنا نتصدق بالفلوس وخلاص. كل الكلام ده ما ينفعش. حتى هو شوف انا مكتوب ايه: ولما في الاضحيه من المشقه من حيث شراؤها والعنايه بها وحفظها الى ان يذبحها، ولما في ذبحها وتوزيع بعضها من العناء والتعب، فالمسلم له الاجر والثواب على كل ذلك. انت كل ما بتعملي حاجه، الكيس اللي بتشيليه خلاص، الحاجه اللي بتنظفيها، الحاجه اللي بتقطعيها، الحاجه اللي بتكيسيها، الاجر على قدر المشقه. كل ما بتعملي وبتشتغلي، كل ما ربنا سبحانه وتعالى يأجرك، بس في شرط الإخلاص، إن أخلص نيته لله سبحانه وتعالى. للأسف الشديد أخوات، في عيد الأضحى عشان كلنا بنبقى تعبانين ومرهقين والذبح ومش عارف إيه كده، للأسف بنتزمجر ونضجر وبنبقى متضايقين وزهقانين وبتاع، وده يوم بيبقى ما يعلم بيه ربنا، وهو يوم بركة. والله يوم بركة ويوم خير. ولو تعلمي ما لك عند الله سبحانه وتعالى من إقامة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة أبيك إبراهيم ما كنت قلت ذلك أبدا. طيب، طبعا أنا يعني عايز أخلص جزء بس كبير شوية. تنبيه: وما يقوم به البعض من الاستسهال في هذا الأمر وتوفيرا للعناء حين يقوم بشراء اللحوم الجاهزة وتوزيعها على الفقراء دون أن يذبح أو يضحي. واحدة تيجي تقول لك إيه؟ أنا لسه هضحي، أنا إيه؟ أنا هجيب لحمة جاهزة من عند الجزار ووزعها. والله العظيم يا أختي الحبيبة، الموضوع مش موضوع لحمة خالص يعني. فهذا مع مخالفته لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه من يفعل ذلك قد فاته أجر الأضحية. أنت يا ابني، أنت مش متخيلة أنت فاتك إيه؟ أنت مش متخيلة أنت فاتك أجر قد إيه؟ أنت مش متخيلة أنت فاتك أجر قد إيه؟ سنة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. مش متخيلة الأجر اللي في الذبيحة دي عشان تقولي اشتري لحمة جاهزة ووزعها، إيش جاب ده لده؟ أنت كده خدت أجر الإطعام، لكن خدت إقامة سنة، خدت إقامة تتبع سنة أبينا إبراهيم، خدت أجر إراقة الدماء لم تأخذيه. خلاص. وضيع المراد من هذه الشعيرة العظيمة والذي هو التقرب إلى الله بالذبح في يوم النحر. اللي بيصور نفسه وبيضحي، كل ده كلام فارغ طبعا، كل ده حاجاته اللي بينزل على النت. هذا يا اخوات قلتها لكم قبل كده وبقولها لكم تاني: العبادات الاصل فيها الخفاء. امي ماتت، اجيب المصحف واكتب عليه بالله عليكم يا جماعه ادعوا للحاجه فلانه الفلانيه وبتاع، هذه عباده. انت بتعملي لامك صدقه جاريه، خلاص، حتى وان اختلف العلماء في موضوع كتابه الدعاء اللي هو ادعوا للموتانا وموتى المسلمين وهو على جلده المصحف من جوه، حتى وان كان فيها خلاف، انا بقول يا جماعه الاصل في العبادات الاستتار، الاصل في العبادات الخفاء. دي انت بتعملي لامك او ابوك عباده، ايه علاقتها بان احنا نكتب اسمها يا جماعه؟ الا يعلم من خلقه وهو لطيف الخبير. فكل حاجه اي عباده بقى بنتقرب بيها الى الله سبحانه وتعالى خلاص لابد ان احنا نحرص فيها على ايه؟ على خفائها. طيب شروط صحه الاضحيه. يشترط لصحه الاضحيه ما ياتي، ان تكون من بهيمه الانعام. ايه هي الانعام؟ ده اللي احنا هنقوله دلوقتي. وهذا مما اتفق العلماء عليه، ان الاضحيه لا تصح ولا تجزئ الا اذا كانت من بهيمه الانعام. ايه هي بقى بهيمه الانعام؟ الابل والبقر والضأن والمعز، لقوله سبحانه وتعالى ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. كما أنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم التضحية بغيرها، بغير الأنعام يعني. ولا يصح في الأضاحي شيء من الحيوان الوحشي كالغزال ولا من الطيور كالديك، ويدل على ذلك قوله سبحانه وتعالى ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. يبقى هو كله إيه؟ الأنعام. يبقى أول حاجة إن هي تكون من الأنعام، خروف، بقرة، ماعز، جمل، ناقة. ثاني حاجة سلامة الحيوان المضحى به من العيوب، ما يبقاش فيها عيوب. والعيوب المتفق على كونها مانعة من صحة الأضحية، في هنا من صحة، افصلوها عن بعضها، هي ما ورد عن البراء. إيه هي العيوب اللي في الأضحية اللي ما تخليناش نعرف نضحي بها؟ ما ورد عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع لا تجوز في الضحايا: العوراء، البين عورها، الشات الايه العوراء، يعني ايه العوراء؟ اللي هي بعين واحدة يعني. المريضة، البين مرضها. العرجاء، البين عرجها. فاحنا بنقول ان متبينه العور والعرج والمرض لا يجوز التضحيه بها الا ما كان من ذلك يسيرا غير بين، يعني حاجه مش باينه، يعني مثلا ايه تعبانه بس مش قوي خلاص، مثلا رجليها يعني فيها جرح او حاجه بس مش قوي، وهكذا. طيب وفي روايه الترمذي والنسائي والعجفاء بدل الكثير، فالعجفاء هي المهزوله التي لا مخ في عظامها، يعني ايه ما عندهاش اللي احنا بنقول عليه اللي هو النخاع من كتر ما هي هزيله. نيجي بقى واحده واحده. العوراء، البين عورها، ومن باب اولى العمياء، يعني مثلا شات او خروف مثلا اعور، او نعجه عوراء، خلاص ماعز يعني عوراء. طب من باب اولى العمياء اللي هي ما فيش خالص ما بتشوفش. المريضه، البين مرضها، مرضها واضح عليها. العرجاء، البين عرجها، ومن باب اولى مقطوعه الرجل، يعني ما اجيبش مثلا ايه ذبيحه واقول ما هي كويسه شغاله مش مشكله، ايه يعني رجليها مقطوعه؟ لا، ليه؟ ايه الحكمه؟ ومن يعظم شعائر الله، ده انت الحاجه دي مقدمها الي نال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. طب هل من التقوى ان انت تقدم لله سبحانه وتعالى حاجه تعبانه مكسوره رجليها مش موجوده؟ لا طبعا. الكثيره التي لا تنقي، وهي التي لا تقوم ولا تنهض من كتر الهزال، اللي هي يعني ايه اللي هو بيقولوا ان في عظمها ما فيش نخاع من كتر ما هي هزيله. قال الحافظ ابن عبد البر: اما العيوب الاربعه المذكوره في هذا الحديث فمجتمع عليها لا اعلم خلافا بين العلماء فيها، دي عيوب ما حدش بيتكلم فيها. ومعلوم ان ما كان في معناها داخل فيها، ولا سيما اذا كانت العله فيها ابين. الا ترى ان العوراء اذا لم تجزي فالعمياء احرى الا تجوز، واذا لم تجزي العرجاء فالمقطوعه الرجل او التي لا رجل لها المقعده احرى الا تجوز؟ ما فيش خلاف طبعا في الكلام ده خالص. وحديث البراء رضي الله عنه يدل على أن المرض الخفيف لا يضر، ليه؟ لأنه قال البين مرضها، يعني مرضها واضح جدا، لكن المرض الخفيف ما فيش مشكلة. وكذا العرج الخفيف الذي تلحق به الشاة والغنم، لقوله صلى الله عليه وسلم البين مرضها والبين عرجها، واللي برضو فيها رذاذ خفيف. ويلحق بما سبق المرض البين الذي يفسد اللحم وينقص الثمن، فلا تجزئ كما لو كانت جرباء أو كان بها بثور قروح خلاص مثلا، حاجة زي كده مثلا، بس ثمنها قليل علشان كده، لا يبقى دي بلاش خالص. وكذا العجفاء التي لا تنقي، فالعجف فرط الهزال المذهب للحم، والتي لا تنقي أي لا مخ فيها لعجفها، إن هي يعني ضعيفة وهزيلة وما يعلم بها الله. في بقى هنا قاعدة مهمة جدا خذوها واحفظوها، كل عيب ينقص اللحم لا يجوز، وما لا ينقص اللحم يجوز. يعني إيه؟ يعني إيه؟ فالفحل أفضل إن لم يحصل منه ضراب. يعني ايه ضراب؟ اللي هو يقعد يبقى يرقص ويعمل وبتاع ويكسر الدنيا، يبقى الفحل او الايه الذبيحه الكبيره او الكف خلاص، ولا تضر فقد قرن خلقه وتسمى الجلحاء. يعني مثلا لو هو كبير تمام لكن ما عندوش ارض، ربنا خلقه كده خلقه هو ما عندوش ارض، تسمى الجلحاء. حتى احنا خدناها في الحديث ايه، حتى ان لا تقتص الشاة الجلحاء من الشاة القرناء. يعني في شاة ما عندهاش اصلا، ربنا خلقها من غير قرون، وفي واحد تاني عنده قرون تمام كده، هو مولود كده، لا ده ما تقصرش. ولا كسره، كسر ايه؟ كسر القرن. يعني مثلا خروف عنده قرن مكسور وقرن لا، ده ما يقصرش. ليه؟ كل عيب ينقص اللحم لا يجوز، وما لا ينقص اللحم يجوز. ده عيب ينقص اللحم؟ لا، لا ينقص اللحم، يبقى يجوز. فقد جاوز الجمهور التضحية بمكسور القرن، وقد أجمع العلماء على جواز التضحية بالأجم. إيه هو الأجم ده؟ اللي هو أصلاً مخلوق ملوش إيه؟ ملوش قرنين، لأن القرن لا يتعلق به كبير غرض، أنا هعمل إيه بالقرن. لكن لا شك أن ذات القرن أفضل، مفيش شك إن إيه؟ إن اللي عنده قرن أو اللي عنده قرنين أفضل. ولهذا جاء في حديث الصحيحين، من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه. بدنه يعني إيه؟ يعني حاجة من الأنعام، بقرة، بعير، ناقة. ومن راح في الساعة الثانية فكأنما بدنه، قصدي اللي هي البعير. ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة. ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا. ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة. ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. طبعا احنا اولادنا دلوقتي بيروحوا اصلا والامام خلاص هيسلم، غير دول هياخدوا ايش في البيض اساسا، يعني حتى البيضة مش بتاخدوه، نسأل الله ان يهديهم. فاذا خرج الامام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. خلاص بقى قفلت الملائكة الصحف وقعدوا بقى يستمعوا الذكر وما وخلاص. فطبعا هنا الشاهد من هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ قرب كبشن، ما قالش كبش عادي، قال كبشن ايه؟ اقرن، يعني ليه قرون او القرنين بتوعه سلام. ولولا ان وصف القرن مطلوب لما وصف الكبش بانه اقرن، وهذا هو الموافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فقد ضحى بكبشين املحين، املحين يعني سمان، يعني تقال اقرنين. ولا يضر ذهاب بعض الاسنان او اكثرها، ويجزئ مكسور السن لو سنانه مكسرة ما فيهوش مشكلة، لأنه لا يؤثر في الاعتلاف ولا في نقص اللحم. لكن لو كل سنانه مش موجودة، لو ذهب الكل ضر. ليه؟ لأنه يؤثر في أكل اللحم. تاني هنرجع للقاعدة، ما لا يؤثر في اللحم يجزئ، أما ما يؤثر في اللحم فلا يجزئ. واحد في شات ما عندهاش سنانه خالص دي تنفع، طب هتاكل إزاي؟ لكن بعضها مكسر ما بتاكل شغال خلاص كده، لكن اللي ما عندهاش خالص دي معنى كده انها بتاكل قليل، فبالتالي لحمها ايه؟ هيبقى قليل. شوفوا الشرع وجماله. وكذا لا يضر شق اذن ولا خرقها ولا ثقبها في الاصح، بشرط الا يسقط من الاذن شيء بذلك، لانه لا ينقص به من لحمها شيء. طبعا الودن برضو ان هي مشقوقه ان هي مقطوعه لا تؤثر في اللحم. وجريا على هذه القاعده فقد منع الشارع التضحيه بالعوراء، وهي التي بفرد عين، عشان كده قال لك العوراء الايه البين عوروها. تقولي طب ما هو ده، هتقولي بقى ايه؟ طب ما هو العوراء ما بتاثرش في اللحم، انت لسه بتقول لنا العيب اللي ما ياثرش في اللحم يجزئ. طب ما هي العوراء هتاثر في اللحم ازاي؟ لا، هي فردت عين واحده، هذا يؤثر في تنقيص الراعي، هي مش شايفه اصلا غير ناحيه واحده بعينيها، فبالتالي مش هتاكل غير من ناحيه واحده، لا ترعى الا من احد الشقين. ولا ترعى إلا من الشق الذي ترى فيه، فهذا يؤثر في النحل. شوفوا الجمال، هذا والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلى. ورد العلم إليه أسلم، وصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا أخواتي الحبيبات، هكتفي بهذا القدر ومش هاخد أسئلة النهاردة، وإن شاء الله بإذن الله يوم الأربع نكمل إن شاء الله وناخد الأسئلة اللي احنا عايزينها ونقول على الفتاوي اللي احنا عايزينها. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.